الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الخوئي رضوان الله عليه حاول أن يتغلب على مشكلة التضاد أو التماثل بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حاول ذلك على أساس التفتيش إن التضاد بين الحكمين من أين ينشأ. يقول: بعد أن نحذف أن منشأ التضاد هو الاعتبار، إذ لا مضاد بين الاعتبارات لأنها كما يقال سهلة المؤونة، فينحصر منشأ التضاد إما في عالم الامتثال أو في عالم الملاك. إما في عالم الامتثال، فلو فرض أن الحكم الواقعي هو الوجوب فهذا يدعوك إلى الامتثال، والحكم الظاهري الحرمة فيدعوك إلى السحب عدم الامتثال. فلا يمكن أن يكون المكلف في آن واحد مندفع ومنسحب. سيخ يقول: أيضا لا تنافي في عالم الامتثال، وذلك إن الحكم الواقعي لا امتثال له، لأننا نفترض هناك حكم ظاهري، ومع وصول النوبة إلى الحكم الظاهري معنى ذلك إن الأحكام الواقعية لم تصل إلى المكلف، إذ إن الحكم الظاهري الحكم الذي أخذ الشك في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فنفس افتراض وجود حكم ظاهري معنى أن الحكم الواقعي لم يصل، ومع عدم وصوله لا امتثال ولا متطلبات عملية له، فلماذا يقع التضاد في عالم الامتثال؟ لا امتثال للحكام الواقعية لعدم وصولها بعد فرض وجود حكم ظاهري، وإلا مع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة للأحكام الظاهرية، إذن لا تضاد في عالم الامتثال، فينحصر التضاد بينهما في عالم الملاك. ويقول: أيضا لا تضاد، وذلك لأن ملاك الحكم الواقعي قائم في الفعل في متعلق الحكم الواقعي. يعني إن كان الواقع وجوب الجمعة، ملاك هذا الحكم الواقعي أين؟ في الفعل في وجوب الجمعة في المتعلق، ألفاظ مترادفة. وملاك الحكم الظاهري لا في الفعل المشترك بين الواقع والظاهر، وإنما ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، نفس جعل وجوب الظهر، نفس جعل وجوب تشريع الحكم الظاهري. فالملاك قائم في الجعل، والحكم الواقع الملاك قائم في المتعلق، فلا مضاد بينهما في عالم الملاك بعد كون مركز الملاك في الحكم الواقعي الفعل، ومركز الملاك في الحكم الظاهر ليس الفعل وإنما الجعل. فأين التنافي؟ هكذا السيد الخوئي حاول التغلب على مشكلة التضاد. السيد الشهيد رضوان الله عليه وبركز على الحال الذي أبداه السيد الخوي في مرحلة الملاك، لأن جزماً في مرحلة الاعتبار لا تنافية، أمور اعتبارية في مرحلة الامتثال، الحكم الواقع لم يصل، إلا أن الحل الذي أبداه السيد الأستاذ يقول على أنه لا تنافي بينهما في عالم المبادئ، يقول هذا حل غير معقول. وذلك لاحظوا، إذا السيد الشهيد يتساءل يقول نحن نسأل، حينما قلت إن الملاك الحكم الظاهري، إن الحكم الظاهري له ملاك، ونحن نسأل أين مركز الملاك في الحكم الظاهري؟ هذا تشقيق علمي طبعا. فإن قال سيد الخوئي ملاك في الفعل كملاك الحكم الواقع في الفعل، عادت مشكلة التضاد من جديد. وهذا قطعا سيد الخوئي ما قصدها، وإن كان يقصد إن ملاك الحكم الظاهر في الجعل، هنا سيد يقول فنحن لا نتعقل ولا نتصور قيام المبادئ في جعل الحكم الظاهر، لا نتعقل ذلك. وذلك لماذا لا نتعقل؟ لأنه يلزم تفريغ الحكم عن حقيقته. توضيح ذلك، إذ معنى قيام الملاك في الجعل معنى ذلك نظير المولى ينتظر مكافأة، نفس المولى، وهدية من شخص، فأنا أقول للمولى إذا قامت مصلحة في الجعل، إذا قلت أنت المولى عندي حكم ظاهري وفيه مصلحة، إلا أن المصلحة في الجعل وأنا العبد سوف أكافئ المولى على هذا الشيء وأعطيه هدية، فمعنى ذلك أن المولى لا يهتم بحصول هذا الفعل من المكلف. بكلمة أوضح، إن معنى قيام المصلحة في الجعل معنى ذلك إن نفس جعل وجوب الجمعة، جعلت الجمعة واجبة بالحكم الظاهري، قيام المصلحة في نفس هذا الجعل، ولا يهتم المولى بتحصيل هذا الفعل وهو وجوب الجمعة. بتقريب أكثر، صاحب الكفاية عنده هيك عبارة يقول آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هاي قد تقرب لنا أكثر. يقول هذه الآية صادرة من المولى، وقطعا الوضوء به مصلحة، إلا أن المصلحة أين؟ يقول في نفس جعلت عليكم وجوب الوضوء، وليست المصلحة في أن يقوم المكلف ويتوضأ، لا يهتم المولى بالفعل وليس به مصلحة أساسا حتى يهتم به، وإنما المصلحة نفس إذا قمتم هذا جعلي جعلت عليكم وجوب الوضوء، هناك مصلحة. أما يمتثل المكلف هذا الفعل ويشتمل هذا الفعل على مصلحة، لا يهتم المولى بتحصيله ولا يلزم على المكلف الإتيان به، وإنما قيام المصلحة في نفس الجعل، جعل وجوب الوضوء. هنا إذا كانت المصلحة كما يعتقد السيد الخوئي إنها قائمة في نفس جعل الحكم الظاهري، نفس جعل وجوب الجمعة، معنى ذلك إن المولى لا يهتم بتحصيل الفعل من قبل المكلف، وهذا عدم الاهتمام ماذا يلزم منه؟ تفريغ الحكم عن حقيقته. فإن الحكم الذي يصدر من المولى إلى مكلفه شنو حقيقته؟ تحريك المكلف نحو الفعل، والعقوبة على عدم الحركة، والثواب على تقدير الحركة. فروح الحكم الذي يجعله المولى على عبيده هو أن يتحرك المكلف. فإذا قامت المصلحة في الجعل معناه أن المولى لا يهتم بحصول الفعل، لأن هذه المصلحة تبدأ في الجعل وتنتهي حينما يصدر الجعل. يعني نفس جعلت وجوب الجمعة، نفس هذا الجعل فيه مصلحة، خلاص انتهي أي شيء. أما الفعل خالي من المصلحة فلا يهتم المولى بتحصيله، ولو لم يحصله العبد لا يعاقبه المولى على ذلك. هذا تفريغ الحكم عن حقيقته. لذلك السيد الشهيد يقول: فلو اتفق ذلك حقا، يعني فعلا أكو هيجي المصلحة تقوم في الجعل، هذا تفريغ للحكم عن حقيقته. لأن حقيقة الحكم حينما يسمع العبد الحكم أن يتحرك، فإذا لا توجد مصلحة في الفعل فلماذا يتحرك؟ وهذا تفريغ للحكم عن حقيقته. يصير نظير إذا كان المولى يتوقع واحد يعطيه هدية مكافأة، قال له إذا صدر من يمك جعل هاي أنا العبد أطل المولى هاك 1,000,000 دينار، يلا هيك تطيني جعلت عليكم شيء. بعد أكو امتثال لهذا الفعل؟ لا يوجد امتثال. إذن تصوير قيام المصلحة في الجعل تصوير خاطئ وليس صحيحا. بعد فلا تصل النوبة له لحل المشكلة إذا كان هو بنفسه غير معقول. قيام المصلحة في الجعل غير معقول في حد نفسه، فلا يترقب منه أن يحل المشكلة. بعدين السيد الشهيد يمدح جواب السيد الخوئي، يمدح يقول: جواب السيد الخوئي له جنبتان، جنبة إيجابية مثل على إيجاب، وجنبة نفي. الجنبة الإيجابية إن الحكم الظاهري يشتمل على مصلحة. يقول هذا العبارة اللي صدرت من يمه، يقول جنبة أقبلها فعلا. لكن الجنبة الأخرى جنبة النفي، هو العفو، جنبة اللي يقبلها السيد الخوي السيد الشهيد العفو، إن الحكم الظاهري المصلحة ليست قائمة في المتعلق، هاي جنبة النبي، لا مصلحة في المتعلق، يقول هاي أقبلها، يقول هاي كلش أقبلها. اللي ما أقبلها قيام المصلحة في الجعل، هذا اللي ما أقبله. من هنا السيد الشهيد يقول إحنا نحتاج محاولة تجمعنا بين مفردات السيد الخوي. هذه المحاولة الحكم الظاهري يشتمل على مصلحة، لكن المصلحة لا في المتعلق، لأن ترجعنا شبهة التضاد من جديد، ولا المصلحة في الجعل لأن يستلزم تفريغ الحكم عن حقيقته. اي وين نودي نطيرها؟ اي وين المصلحة نوديها؟ يقول الان عندي تصوير اقول لكم ان الحكم الظاهر يشتمل على مصلحة، لكن لا في المتعلق حتى لا ترجع مشكلة التضاد، ولا في الجعل حتى لا نقع في محذور تفريغ الحكم. وانما نقول لكم بعبارة مختصرة يأتي توضيحها: مصلحة الحكم الظاهري هي عين مصلحة الحكم الواقعي. تفصيلها يجي بعد قليل، تفصيلها على أنه الحكم الظاهر له مصلحة، لكن مصلحته عين مصلحة الحكم الواقعي. خلينا نطبق هذه العبارة. يقول: ولكن نتساءل، سيد الشهيد يريد يقيم محاولة السيد الخوي سيد الأستاذ، نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو يجعل المولى حرمة؟ لكن وين يركز الملاك المولى؟ لملاك في الوجوب نفسه. منها عندنا احنا نقدم التأكيد على المؤكد، أو في الحرمة نفسها. يمكن جعلت وجوب الجمعة فقط والمصلحة في الجعل، يعني إذا المصلحة في الجعل بمجرد ما ينتهي الجعل ترى تنتهي المصلحة. يمكن ذلك أو لا؟ يقول ولو اتفق حقا أن المولى أحس، نفترض هيك، بأن من مصلحته، مصلحة المولى، أن يجعل الوجوب على فعلين. لكن وين مركز المصلحة؟ ليس على الفعل، ما يهتم بحصول الفعل بدون أن يكون مهتما بوجود الفعل إطلاقا أبدا. شنو العدوان راح تخلي الملاك؟ وإنما دفع المولى إلى ذلك، إلى جعل المصلحة في وجود المصلحة. وإن دفعه إلى ذلك، مصلحة المولى تدفعه إلى أن يجعل المصلحة في الجعل نفسه. قب كما إذا كان، نفترض نفس المولى ينتظر، كما إذا كان المولى ينتظر مكافأة، هسه نفس المولى يريد مكافأة على نفس ذلك، أي نفس ذلك، أي على نفس جعل المصلحة في الجعل، ينتظر المولى مكافأة من شخص إذا جعل المولى المصلحة في الجعل. قب إذا كان كذلك، بعد المولى يهتم بحصول الفعل، ها؟ إذا كانت المصلحة قائمة في الجعل ولا يهم المولى بعد ذلك، أي بعد حصول المصلحة في الجعل، أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل. شنو لا أثر؟ يعني ما بفائدة هذا، ولا هذا عطف تفسيري. شنو معنى هذا ما لا أثر؟ لغو يعني هنا، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. شنو لا يحكم العقل بوجوب امتثاله؟ احنا راح يجينا ان شاء الله في الواجب الغيري، في الواجب الغيري هناك راح يجينا انه حقيقة الحكم الظاهري اللي يحصل من قبل المولى حقيقته، شنو هو حقيقته؟ هو تحريك المكلف نحو الفعل والعقوبة على فرض عدم التحريك. وهاي العبارة سيد الشهيد راح تجي من يمه يركز عليها. في بحث أعتقد التقسيم المقدمة هناك يقول إن الفعل لو جرد عن الملاك، الحكم لو جرد فعل عن الملاك يفقد الحكم حقيقته، لأن حقيقة الحكم هو التحريك. يعني بدل ما يدفع المولى العبد بإيده يقول له يلا روح صلي وبيطيه خطاب، دور الخطاب تحريك المكلف. إذا قامت المصلحة في الجعل فلا يتحرك المولى، فأي خطاب هذا، فأي حكم هذا إذا فقد حقيقته وهو تحريك المكلف؟ ففائدة الحكم هو التحريك. لذلك السيد الشيخ شي يقول فلا أثر لمثل هذا الجعل. يعني شنو لا أثر؟ ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، وحقيقة الحكم هو أن المكلف يمتثل الفعل على تقدير سماعه للحكم. فإذا قلنا ما بمصلحة فلماذا يهتم المولى العبد بهذا الفعل؟ فافتراض إن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في الجعل نفسه، يعني تفريغ الحكم، تفريغها، تفريغ الأحكام من حقيقة الحكم. هاي عطف تفسير راح أقراها. ومن أثره عقله، شنو أثر الحكم عقله؟ أحسنتم، الامتثال. وقيام المصلحة في الجعل، يعني لا يهتم المولى بعد بأن يمتثل العبد ذلك. لذلك شوف هذا الكلام الشيخ الفياض ذكر بالدرس من هذا الشكاق ومستحكم، قال سيد الخوي ما قايل هيك، قال سيد الخوي ما سيد الرسال ما يقصد هيك، يقول هذا المقرر هو اللي نسب قيام المصلحة في الجعل. بس استبعدها لأنه لا اجت توضيحات او انه الدورات اللاحقه مثلا يصير هذا التعديل، اما انه يعني المساله تنذكر براس المقرر لا، دائما مو صحيحه على اي حال، بس لوضوح بطلانه. لكن الشيخ الفياض استغرب من انه سيد الخوي يقصد ذلك على اي حال. فالجواب المذكور سيد الشهيد راح يمدحه هذا الجواب، يقول ولكن من جهه اخرى لا كن نضربه. فالجواب المذكور في افتراض المصلحه في نفس الجعل غير تام، يعني سوي لنا مشكلة، ولكن في افتراض أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في المتعلق بالخصوص هذا صحيح. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه، مبادئ يعني الملاك والإرادة، ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص. لأن إذا قلنا قيام المبادئ في المتعلق لزم رجوع شبهة التضاد من جديد، لأن لا يلزم التضاد، ولكن في الوقت نفسه نكون على حذر لا نجعل الملاك في الجعل، ولا يلزم تفريغ الحكم عن حقيقته. ولكنها هذه المبادئ في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط. لماذا؟ لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم اللي هو التحريك. وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الواقعية هي نفس مبادئ الأحكام الظاهرية، نفس مبادئ الأحكام الواقعية. توضح ذلك سيد الشهيد من خلال شبهة التضاد اللي أثارها ابن قبة واللي مدحها سيد الشهيد، يقول إحنا ببركة هذه الشبهة خرجت عندنا مسالك عديدة لحقيقة الحكم الظاهري. لاحظوا مسلك جعل الحكم المماثل اللي قامت عليه الشبهة أدى بالشيخ النائيني يغيره إلى مسلك جعل الطريقية والعلمية. صاحب الكفاية جاب لنا مسلك آخر، مسلك التنجيز والتعذير. سيد الخوئي طلع عنا انه قيام المصلحه في الجعل. يقول لولا الشبهه المذكوره لما خرجت هذه المسالك في حقيقه الحكم الظاهري. ويقولوا ايضا اثرت علينا نحن بدليل سوف نقدم لكم تفسير جديد لحقيقه الحكم الظاهري، ويعتبر هذا من احد ابداعات السيد الشهيد الاصولي اللي يعبر عنه بالتزاحم الحفظي، واثر كثير على مباني علم الأصول كما نوضحها. توضيح حقيقة مسلك السيد الشهيد اللي هو بالتزاحم الحفظي نوضحها لابد، وبعدين كيف استطاع من خلاله حل الشبهة. احنا الآن نحن نعلم ان الأحكام الواقعية تشتمل على ملاكات قائمة في المتعلقات، يعني في نفس الفعل. فالوجوب له ملاك، الوجوب الواقعي، والحرمة لها ملاك، حرمة الواقعية، وهكذا الإباحة الاقتضائية لها ملاك، إلا إن ملاك الإباحة الاقتضائية هي جدا مهمة. شنو ملاك الإباحة الاقتضائية؟ الحرية، إطلاق العنان، هذا معنى إلها ملاك. لكن شنو ملاكها؟ ملاكها إطلاق العنان، لك أن تفعل ولك أن تترك. في قبال الإباحة اللا اقتضائية هي عبارة عن عدم الملاك. الإباحة اللا اقتضائية عدم الملاك. على أي حال الأحكام الواقعية جزما تشتمل على ملاكات، والملاكات قائمة في المتعلق، إلا أنه قد تختلط المحرمات بالمباحات مثلا، أو المحرمات بالواجبات، ماكو فرق، بس خلنا نأخذ المحرمات بالمباحات الواقعية، تختلط على المكلف وتشتبه على المكلف، ذلك لا يدري إن الحكم الواقعي هو التحريم أم إن الحكم الواقعي هو الإباحة، لا يدري. هنا توجد طريقتان، طبعا المولى لابد يحل هاي المشكلة، هو ما يترك تاية. هناك طريقة أولى، طريقة غير عقلائية، وما أعتقد المولى الحكيم يمارسها، بأن يأتي إلى المكلف ويقوم يأخذ بيده ويذكر له ذلك، هذا هو الحرام وهذا هو المباح. هذه طريقة غير عقلائية في إيصال مرادات الشارع إلى مكلفين، لأنه لازم شنو؟ أي واحد يصير عنده اشتباه يتصل بالمولى، يا بان اشتبهت، تعال خلصنا شلون؟ الطريقة مو صحيحة. فلا بد أكو طريقة أنضج تتفق ويا حكمة المولى، هي هاي الطريقة. المولى تجعل يقوم بعملية الموازنة، يوازن بين المحرم الواقعي اللي اشتبه على العبد، أما المولى هو ما عنده اشتباه، العبد هو اللي عنده اشتباه، المولى اللي عنده موازنة، وبين المباح الواقعي صار أكو موازنة. فإن رأى المولى إن المباحات الواقعية أهم عند المولى نفسه من المحرمات الواقعية في حالة الاشتباه والاختلاط على العبد، إذا عنده أهم، فحتى يضمن المولى حصول المباح يصدر خطاب إلى عبده يقول له رفع عن أمتي كل شيء لك حلال، كل شيء لك، بعد هاي الألسنة الترخيصية، أي لسان يعجبك أنت كيفك، بعد شيء عجبك، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، حمل المؤمن على الصحة، كيفك، هاي أصل الأصول الترخيصية، تحمل هاي الأصول الترخيصية. إن المولى وزن هناك ورأى إن الأحكام الترخيصية أهم عنده من الأحكام التحريمية، فحتى يضمن المولى حصول المباح الواقعي يشرع يجيب لنا خطاب ظاهري يحمل هذا الخطاب الظاهري بروحه، إن الأحكام التسهيلية الترخيصية أهم من الأحكام الإلزامية، وإن كان يؤدي ذلك إلى التضحية بيش؟ بالمحرمات. يؤدي وما يؤدي، باعتبار أن المكلف شكو عنده مختلط راح يحمله على المباح، إيش قد قاعدة الطهارة تشتبه؟ يوم يصير أكو يصير اشتباه، يوم يصير اشتباه، إيش قد يشتبه حديث البراءة، إيش قد يشتبه قاعدة الفراغ، يعني إحنا صدق في قاعدة الفراغ من نجريها يلا صلاتك صحيحة إنه فعلا أنا جاي بالركوع، لا لعله ما جاي بالركوع واقع، بس المولى شنو ما يهتم بالحكم الإلزامي، يرى أن الحكم الترخيصي بمرتبة يجب الحفاظ عليه ولو أدى إلى التضحية بالحكم الإلزامي اللي هو التحريم اللي موجود في مقامه. قلنا شنو اللي كاشف عن نفس الألسنة اللي وصلت للعبد، رفع عن أمتي أخوك، ماكو أخوك، قاعدة الفراغ، هاي الألسنة تكشف عن هذا الأمر، والعكس بالعكس، إذا رأى المولى إن الأحكام التحريمية أهم من الترخيصيات، هذا وين يصير؟ في النفوس والأعراض والأموال، إن أمر الفرد شديد ونحن نحتاط، شو يقول لك الشارع؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، إن أمر الفرد شديد ونحن نحتاط، وقضية الدماء لا حد يتقرب عليها. أشوف هاي الخطابات اللي صدرت من المولى ماذا تكشف؟ شنو روحها؟ تقول إن الموازنة التي أجراها المولى هناك رأى أن الأحكام الإلزامية أهم وإن أدى إلى التضحية بالأحكام الترخيصية. تصير تضحية بس لأن الحكم الإلزامي أهم، المولى يوسع من الدائرة، دائرة التحريم، ويجعلها شاملة حتى للأحكام الترخيصية. والكاشف عن تقديم الترخيص على الإباحة على المحرم واقعا هو الخطابات الظاهرية، والكاشف عن تقديم المحرم الواقعي على الإباحة الواقعية هو الكاشف من هو الخطاب الظاهري. فلذلك الشيء يقول الأحكام الظاهرية خطابات لتعيين ما هو الأهم من الملاك حينما تتزاحم الملاكات الواقعية مع بعضها البعض. هذا دور الحكم الظاهري، جاء للحفاظ على أي ملاك، فيه ملاك يوم ما في ملاك، فيه ملاك لكن ملاكه شنو؟ هو الحفاظ على الأحكام الواقعية اللي مرة تكون الحكم الواقعي يتمثل بالترخيص، ومرة الحكم الواقعي وين يتمثل؟ بالإلزام. يبقى هسه هاي إذا عرفنا روح هاي النظرية هاي ما توقعنا بالتضاد وتحل لنا مشكلة التضاد إن شاء الله، باكر بين إنه مشكلة التضاد ترتفع على هذا التفسير. الحمد لله رب العالمين.